بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على رجوع القيود للوجوب بإشكال ثبوتي سبق البحث عنه، وإشكال إثباتي وذكرنا أن الإشكال الإثباتي له تقريبات أولها أن الوجوب المستفاد من هيئة الأمر معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، وقد مضى البحث عن هذا التقريب أمس مفصلان. التقريب الثاني ما ذكره الميرزا النائيني ويبتني على مقدمتين، ألف إن التقييد نوع من الحكم والحكم على شيء فرع لحاظه استقلالان، إذ لو لم يلتفت إليه تفصيلا لم يمكن الحكم عليه ولا تقييده. باء المقدمة الثانية: إن المعنى الحرفي وإن كان كليا لا جزئيا إلا أنه ملحوظ دائما باللحاظ الآلي، لكونه متقوما بطرفين، فمثلا سر من البصرة الابتداء هنا متقوم باللحاظ الآلي لكونه متقوما بطرفين، وهما السير والبصرة. فحيث إنه آلي فلا يقبل التقييد، لا لكونه جزئيان بل لأن التقييد فرع لحاظ الاستقلالي للمقيد، والمعنى الحرفي متقوم باللحاظ الآلي، لأجل ذلك لا يقبل التقييد. هذا ما أفاده أمير زناني. في المقدمة الأولى قال أن التقييد فرع لحاظ المقيد مستقلا، دمان لحظة مستقلا ما نقدر نقيده. المقدمة الثانية صغروية، معنى الحرفي يقبل اللحاظ الاستقلالي حتى يقبل أن يقيد، لو لا قال لا معنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي فإذا لا يقبل التقييد. ويلاحظ عليه إن التقييد يتوقف على الالتفات في الجملة للمقيد، ولا يتوقف على اللحاظ الاستقلالي، مثلاً الوجود الرابط بين الإنسان وعلمه، حيث إن الإنسان جوهر وعلمه عرضون، من مقولة الكيف النفساني. لذلك لا يرتبط الوجودان الجوهري والعرضي إلا بوجود رابط بينهما، فإن كلا منهما ماهية، فلا يعقل الربط بين وجودين لماهيتين لو لم يكن هناك وجود ثالث وظيفته الأساسية. رابط فقط بين الجواهر والأعراض. فهذا الوجود الرابط مع كونه آلياً لتقومه بالطرفين مع ذلك يعقل الالتفات إليه، وإن لم يمكن لحاظه مستقلان.
وجود العلم يمكن لحظه أو وجود الرابط؟
الوجود الرابط
كيف لاحظته مستقل؟
ما لاحظناه، قلنا وإن لم يمكن، لم يمكن، لم ما قلنا يمكن. وإن لم يمكن لحاظه مستقلا، لكنه يعقل الالتفات إليه عند تقومه بطرفيه. فالالتفات إلى الشيء لا يتوقف على لحاظه مستقلا عن طرفيه، بل يتصور الالتفات إليه في الجملة وإن كان شنو متقوما بطرفيه.
بعد تقومه أنت
ما يخالف، لا بأس، لا بأس، ما يخالف خلطنا، ما يخالف خلطنا، إحنا نريد نقيده ولو بعد تقومه.
هو يقول قبل تقومه، هل يمكن لك أن تلاحظه؟
شيخنا بعد تقومه، البحث بعد أن صار معنى حرفي، مو قبل أن يصير معنى حرفي. المعنى الحرفي متقوم بطرفيه بعد، هذا بما هو متقوم بطرفيه إحنا نريد شنو؟ نقيده. بما هو متقوم بطرفيه إحنا نريد نقيده. أقول إذا جاء زيد فأكرمه، أكرمه الوجوب متقوم بطرفين، مخاطب والإكرام. هذا الوجود هذا الوجوب بما هو متقوم بطرفي نريد نقيده بشنو؟ بمجيء زيدين. إذا جاء زيد فأكرمه. الوجوب بما هو متقوم بطرفي يمكن الالتفات إليه في الجملة وتقييده، فالتقييد لا يحتاج إلى أن يلحظ منفكا عن الطرفين، يكفي في التقييد الالتفات إليه في الجملة. والشاهد على ذلك أنه يمكن تعلق تفهيم بنفس المعنى الحرفي من دون طرفيه. مثلا يقول السائل للمتكلم: هل سيرك من البصرة أو إليها؟ فما هو محط السؤال والتفهيم؟ نفس المعنى الحرفي، وهو هل أن المعنى الحرفي هنا الابتداء أو الانتهاء؟ مع غمض النظر عن طرفين لكونهما معلومين.
السير معنى حرفي، السير معنى اسم.
شيخنا السير معلوم، البصرة معلومة، طرفان معلومة، شنو المجهول؟ المجهول المعنى الحرفي نفسه، هل هو ابتداء او انتهاء؟ هل سيرك من البصرة او اليها؟ فالطرفان معلومان، المجهول نفس معنى الحرفي الذي بينهما، هل هو الابتداء أو الانتهاء؟ فقد تعلق السؤال والجواب بنفس المعنى الحرفي مع غمض النظر عن طرفين، لأنهما معلومان بعد لدى المخاطب والمتكلم. رجعنا شيخنا، قلنا لا يمكن لحاظه مستقلا، نحن نسلم بذلك، نسلم أنه لا يمكن لحاظه مستقلا، لكننا جئنا بشاهد وجداني على أنه التفهيم يمكن أن يتعلق عليه هو في حد ذاته. صحيح أنا ما أقدر ألحظه مستقلا، أقول السير من البصرة أو إليها لأني ما أقدر ألحظه مستقلا، بس ما هو متعلق سؤالي هو نفسه معنى الحرفي دون طرفي. شاهد على تعلق الالتفات به، على أنه قد يتعلق الالتفات بنفس المعنى الحرفي مع أنه لا يمكن لحاظه مستقلا. فحينئذ إذا تعلق التفهيم والاستفهام بذات المعنى الحرفي دون طرفيه لمعلوميتهما فهو شاهد على إمكان الالتفات للمعنى الحرفي وإن لم يعقل لحاظه مستقلا عن طرفيه. وهذا الالتفات كاف في تقييده. نعم
الجواب على هذا السؤال كيف يعني سيكون المعنى الحرفي حينما سألنا عن المعنى الحرفي الجواب
فيقول سرت من البصرة أو يقول سرت إلى البصرة
لا بد يكون نظر مع الطرفين
بل. وثانيا إن الميرزا النائيني قدس سره مع أنه استشكل في إمكان تقييد الوجوب وقال بأن القيد يا شيخ أحمد راجع للواجب لكنه أضاف قيدا وهو إذا قال المولى إذا زالت الشمس فصلي فالشيخ الأعظم ذهب إلى أن الزوال قيد للصلاة لكن الميرزا النائيني أضاف لذلك أن الزوال قيد للصلاة بما هي واجبة لا قيد لها مع غمض النظر عن الوجوب وهو ما عبر عنه بالمادة المنتسبة فالقيود راجعة للمادة المنتسبة لا لذات المادة. وبناء على هذا فلا فرق بين كلامه وكلام المشهور الذين يقولون برجوع القيد للوجوب في أنه لا فعلية للوجوب قبل القيد. المشهور لأنهم يقولون إن القيد للوجوب فلا فعلية للوجوب قبل فعلية القيد، وهو واضح. وهو يقول القيد يرجع للصلاة بما هي واجبة لا لذات الصلاة، إذن فلا فعلية لاتصاف الصلاة بكونها واجبة إلا بعد فعلية القيد. فالنتيجة من كلامه هي النتيجة من كلام المشهور، بينما على مسلك الشيخ من أن القيد يرجع لذات الصلاة فيعقل فعلية الوجوب قبل فعلية القيد. صار معلوم شيخ أحمد؟
اتصافه بالواجب يعني بالوجوب، نفس الحكم رجع إلى الوجوب،
يعني بالنتيجة رجعنا أنه ما يصير الوجوب فعلي قبل فعلية القيد،
فأصبح القيد نحيط أغر
لبان لبان نتيجتان يرجع إلى الوجوب. لا يمكن،
رجع على الصلاة الواجبة،
لأنه يقول راجع على الصلاة بما هي واجبة، يعني قبل هذا القيد ما تصير الصلاة بما هي واجبة، يعني لا يعقل فعلية المقيد إلا بعد فعلية قيده. بعد الصلاة الواجبة مقيدة، إذن لا تكون واجبة حتى يقع هذا القيد، وهذا اللي يقول المشهور أنه لا وجوب قبل القيد. مع أنه أراد بهذا التقريب الانتصار للشيخ في مقابل مسلك المشهور، مع أن نتيجة مسلكه نتيجة مسلك المشهور. التقريب الثالث أن يقال بأن إرجاع القيد للوجوب لازمه التفكيك بين المنشأ والإنشاء، فإذا قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، فالإنشاء فعلي من حين هذا الخطاب، بينما المنشأ وهو وجوب الصلاة لا يتحقق إلا عند تحقق الزوال. إذن فقد حصل التفكيك بين الإنشاء والمنشأ. وبما أن الإنشاء إيجاد والمنشأ وجود، فالتفكيك بين الإنشاء والمنشأ مرجعه للتفكيك بين الإيجاد والوجود.
أمر واحد صار يقاس الفاعل
وهو محال. بعد أنا تربينا عند العجم بعد هذه نذكر ونأنث ونأنث المذكر ونذكر. فمقتضى ذلك رجوع القيود للواجب لا للوجوب. أي ببين الآن، أنا أدري شنو في رأسكم. ويلاحظ عليه أنه لا مانع في الأمور الاعتبارية من التفكيك بين الاعتبار والمعتبر. مثلا شيخ أحمد، إذا قال الميت قبل موته هذه الدار ملك لفلان عند موتي، فإن شاء التمليك فعلي بينما المنشأ وهو الملكية فعلي عند فعلية الموت، وهو مما لا إشكال فيه. فالنكتة هي أنه ما دام المعتبر متقوما بالاعتبار فللجاعل أن ينيط المعتبر بشرط مقارن أو متأخرين، وهو مما لا محذور فيه. فإن قلت يا شيخ أحمد الخصال إن الاعتبار كالعلم من الصفات ذات الإضافة، التي تحتاج لمتعلق، وقد تقرر عند أهل الحكمة أن متعلق الإضافة ثابت في ظرف الإضافة، فلا يعقل العلم ما لم يكن في ظرف العلم معلوم، كذلك لا يعقل تحقق الاعتبار ما لم يكن في ظرفه المعتبر، وإلا لم تعقل إضافة. إذن فالمعتبر موجود في وعاء الاعتبار وليس متأخرا عنه. قلت يا شيخ أحمد الخصال كما ذكروا في باب العلم أن هناك فرقان بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعراض، فإذا تصور الإنسان صورة زيد فالصورة هي المعلوم بالذات، بينما المعلوم بالعراض الذي هو المعلوم لدى العرف هو وجود زيدين خارجان. لذلك فما هو الشرط في تحقق حقوق الإضافة المعلوم بالذات وأما المعلوم بالعراض فهو منفك عن العلم؟ كذلك في الاعتبار، فإن المولى عندما يقوم باعتبار وجوب الصلاة عند الزوال فالمعتبر بالذات وهو صورة وجوب الصلاة عند الزوال ثابت في نفسي ظرف الاعتبار ومقارن له، ولكن ما هو المعتبر بالعراض؟ أي ما هو الوجوب المتصف بالمحركية والفاعلية؟ هو الوجوب عند تحقق الزوال خارجان. والنتيجة أن ما قيد بالزوال ليس هو المعتبر بالذات وإنما هو المعتبر بالعرض، أي الوجوب المتصف بالمحركية. وما هو شرط لتحقق الاعتبار؟ هو المعتبر بالذات، أي صورة الوجوب. فلا يرد إشكال أن لازم كلامكم التفكيك بين الاعتبار والمعتبر، فإنه بلحاظ المعتبر بالذات لا تفكيك، وإنما التفكيك بلحاظ المعتبر بالعراض وهو الوجوب المتصف بالمحركية والفاعلية. انتهى الكلام في هذا، يأتي الكلام يوم السبت في بقية الكلام. ها سجل؟ أخاف ما سجل.
لا سجل.
وقعت كم مرة؟
أسحبه بس.